إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا في هذه الجلسة التي سنتدارس فيها سويا إن شاء الله تعالى القواعد الأربع للشيخ الجليل والإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. هذا الشيخ إخوان امتازت كتبه بالحرص على الدليل من الكتاب والسنة، وكذلك بالبساطة والسهولة، سهولة العبارة على طريقة العلماء السابقين. ونحن كما تعلمون إنما نعتني بهذه الكتب لما ندين الله به من أنها كتب اشتملت على الحق إن شاء الله، وليست معصومة، قد يوجد فيها ما يوجد من الخطأ، لكن الكتب من فضل الله نافعة للغاية، وقد امتازت كتبه بهذا النفع والسهولة وتحرير العبارة رحمه الله رحمة واسعة. القواعد الأربع، سيذكر أربع قواعد في غاية الأهمية، وقد قدم لها رحمه الله بمقدمة مهمة. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
أحسنت. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، هذا دعاء منه رحمه الله للمتلقي، سواء كان سامعا أو قارئا. وقوله أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي أن يجعلك وليا من أوليائه سبحانه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذا الكلام أخذه المؤلف رحمه الله من الإمام ابن القيم، من أن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان السعادة. الأول الشكر عند العطاء، إذا أعطاك الله وأنعم عليك بنعمة فإنك تشكره سبحانه. والثاني الصبر عند الابتلاء، فإن سنة الله عز وجل أن يبتلي عباده المؤمنين، وكلما كان إيمان العبد أقوى كلما كان البلاء أعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء قدر دينه. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وإذا أذنب استغفر. الحالة الثالثة للإنسان أن يقع منه التقصير، وأن يقع منه الذنب، وأن تقع منه الخطيئة، لكن الذي يستغفر كلما أذنب هذه علامة من علامات السعادة، أن يستغفر كلما وقع في الذنب، كما ذكر الله عز وجل في صفات المتقين قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. توابون جمع تواب، صيغة مبالغة من التوبة، الذي كلما وقع في الذنب تاب، عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأعظم حسنة يتبعها الإنسان سيئته هي التوبة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله:
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
إبراهيم عليه السلام ملته هي الحنيفية، وهي ملة الأنبياء جميعا، وهي التوحيد. والله عز وجل، المؤلف عفوا رحمه الله، ذكر ملة إبراهيم تنصيصا دون غيره من الأنبياء، لأن الله أمر محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم، فقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وسفه سبحانه من يرغب عن ملة إبراهيم، فقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم هي عبادة الله وحده، والبراءة من كل صور الشرك، والبراءة من المشركين. إبراهيم هو الذي قال الله عز وجل فيه وإبراهيم الذي وفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما هذه الملة؟ الحنيفية نسبة إلى الحنيف، والحنيف هو المائل، يقال أحنف إذا كان في أصبع قدمه الكبير ميل، فيه ميل، فالحنيف هو المائل. وفي وعند بعض أهل اللغة يقول الحنيف هو المستقيم والذي قامه، وهذا هو الأقرب. فالحنيف هو الذي يستقيم على التوحيد ويميل عن الشرك. ومن أوائلهم إبراهيم عليه السلام، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التوحيد وعبادة الله وحده يا إخوان هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخليقة، وهي أول ما يبدأ الأنبياء دعوتهم به. كل الأنبياء كانوا يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية عبادة الله وحده، وفي رواية في البخاري إلى أن يوحد الله، مما يدل على أن لا إله إلا الله معناها الصحيح هي عبادة الله وحده، ومعناها الصحيح هي توحيد الله عز وجل في العبادة وفي غيرها. نعم. قال فإذا عرفت،
قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
فمن قام بعبادة الله عز وجل وعبد مع الله غيره هو في الحقيقة لم يعبد الله العبادة الصحيحة المعتبرة، فلا تكون العبادة مقبولة إلا إذا سلم صاحبها من الشرك. أما إذا وقع في الشرك فإن الله يحبط كل عباداته وأعماله، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك عافانا الله وإياكم من شره يحبط كل الأعمال، فلا تصح عبادة الإنسان إلا إذا كان لله موحدا، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فلو صلى إنسان صلاة خاشعة وبكى فيها وخشع قلبه وحضر قلبه وزادت في إيمانه من غير طهارة فهذه الصلاة ماذا يا إخوان؟ غير مقبولة. فلو اجتهد الإنسان في عبادة الله لكن مع تلبسه بشيء من الشرك فكل هذه العبادات مردودة وليست بمقبولة. قال فإذا دخل الشرك في العبادة،
قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
أما كون الشرك إذا دخل في العبادة يفسدها يدل عليه قول الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وأما الحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. فالعبادة إذا دخلها الشرك فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، رجل كان متوضئا ثم أحدث خرج منه ريح، طهارته باقية أم فسدت؟ فسدت. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا عرفت،
قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم
سجل معي الشرك ماذا يفعل؟ أولا يفسد العبادة، ثانيا يحبط الأعمال، وهذا كله تقدم، ثالثا وصار صاحبه من الخالدين في النار، كما قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك هو الذنب الوحيد الذي الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار عافانا الله وإياه. إذا عرفت هذه المخاطر للشرك وهذه الأثار الجسيمة قال رحمه الله عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أن تعرف الشرك حتى تحذره، كما قال حذيفة وكنت أسأله أي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركني. لا بد أن يعرف الإنسان ما هو الشرك القولي الذي يكون بالقول أو الاعتقادي الذي يكون بالاعتقاد أو العملي حتى يحذر ويجتنب هذا الشرك. مثل ما أنك تعرف معاصي الله، تعرف أن الخمر حرام حتى تجتنبه، تعرف أن السرقة حرام حتى تتركها، وتعرف أن الربا حرام حتى لا تقع فيه. أهم من هذا كله الشرك يجب عليك أن تعرفه حتى تحذر من الوقوع فيه. قال رحمه الله لعل الله
عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
من شؤم الشرك أنه الذنب الوحيد الذي لا يغفر، الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله الغفار الرحيم هو الشرك لشناعته وخطورته، وهو أعظم الذنوب. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل الله ندا وهو خلق. لكن هنا الشيخ رحمه الله شبه الشرك بالشبكة فقال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. والسؤال هنا ما أوجه الشبه بين الشرك والشبكة؟ والجواب أنه من عدة جهات. الجهة الأولى أن الشبكة تقع فيها الفريسة من حيث لا تشعر، أليس كذلك؟ والشرك كذلك يقع فيه الإنسان من حيث لا يشعر، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يدل على أن الإنسان قد يتلبس بشيء من الشرك دون علم. ولذلك من المهم جدا معرفة الشرك حتى لا يقع فيه الإنسان. كذلك الشبكة يا إخوان التخلص منها صعب، والشرك كذلك التخلص منه يحتاج إلى مجاهدة، حتى قال صلى الله عليه وسلم الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، رواه الحاكم. وقال أحد الصحابة الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. من يسمع هذا الدبيب؟ تخيل لو في نملة تمشي على هذه الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هل هناك من يستطيع أن يرى هذا الدبيب أو يسمع هذا الدبيب؟ الشرك مثل هذا يقع فيه الإنسان من حيث لا يشعر. ولذلك من المهم أن يداوم على كتب التوحيد حتى يكون معظما للشرك. الناس إذا أكثروا من مراجعة الشيء وبيان خطورته يكونون على حذر منه. ليش اليوم الناس خايفين من الأمطار؟ لأن الإعلام اشتغل، أليس كذلك؟ يحذر من أمطار، يحذر من أمطار، في كل وقت متوقع أن تأتي أمطار. لكن لو أن الإنسان داوم على كتب التوحيد والشرك وبيان مخاطرة إلى آخره تجده لا يتساهل حين يسمع أحدا يحلف بغير الله أو يعرف أن أحدا وقع في الشرك. أما إذا طال أمده عن كتب التوحيد وبيان مخاطر الشرك وآثاره العظيمة فإن الخوف من الشرك في قلبه يضعف، وهذا خطير. إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا الله أن نتبع ملته كان من دعائه أن قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. ولذلك الابتعاد عن كتب التوحيد أصابت كثيرا من الناس بالغرور، أصبح لا يخاف على نفسه من الشرك. إبراهيم خاف وأنت لا تخاف، والسبب الغفلة والانشغال بالدنيا والإقبال على الحياة المادية والإعراض عن دراسة مثل هذه الكتب. قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نحن دائما نتفق أي معالم جليل من علماء الأمة الفضلاء إذا أتى بقول أو تقعيد أو تأصيل أو مسألة ليس لها دليل من الكتاب أو السنة فإننا لسنا بملزمين بأخذ هذا التأصيل أو هذه المسألة، واضح يا أخوان؟ أما إذا جاء بما يخالف ما في الكتاب والسنة فنحن لا يمكن أن نقبل هذا الكلام مهما كان هذا العالم، وما من عالم إلا وله زلة. فلذلك نحن الآن سننظر في كلامه رحمه الله ونرى هل قدم على ما يقول الأدلة أم لا. قوله عليه رحمة الله أربع قواعد، المراد أربع مسائل، أربع أسس من أسس العقيدة، ليس المقصود القاعدة في الاصطلاح وهي ما يندرج تحتها يعني كل جزئيات كثيرة. نعم، القاعدة الأولى
قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ودليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ملاحدة، كانوا يؤمنون بوجود الله، ليس هذا فحسب، بل يؤمنون أن الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو المتصرف بهذا الكون، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهنا يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل أي يا محمد لهؤلاء الكفار من يرزقكم من السماء والأرض، واحد، أم من يملك السمع والأبصار، اثنين، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ثلاثة، ومن يدبر الأمر، أربعة، فسيقولون الله. لا شك عندهم في هذا، ولذلك كانوا إذا غشيهم موج كالظلل ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، يوحدون في الشدة لكنهم في الرخاء يشركون. فهم ليس عندهم إشكال كبير في هذا، نعم وقعت لهم أخطاء في الربوبية، لكن الإشكال في إفراد الله بالعبادة. الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يتعجبون من الدعوة إلى التوحيد. الإشكال كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، واضح يا أخوان؟ في ختام هذه الآية التي استدل بها الشيخ، وهذا من حسن انتقائه للأدلة رحمه الله، قال تعالى: فقل أفلا تتقون. ما وجه أمر المشركين بالتقوى هنا؟ المراد أفلا تتقون الذي يملك السمع والأبصار ويرزقكم من السماء والأرض ويخرج الحي من الميت ويدبر الأمر، أفلا تتقونه فتفردونه بالعبادة، أفلا تتقونه فتوحدونه في العبادة كما اعتقدتم أنه هو المالك والخالق والمدبر. نعم، هذه القاعدة الأولى، يجب أن تعرف ما هو الأمر الذي افترق فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه واختلف معهم فيه، بل وكفرهم عليه وقاتلهم صلى الله عليه وسلم عليه، وهو إفراد الله بالعبادة، التوحيد، هم ليس عندهم إشكالية في عبادة الله، يعبدون الله، لكن إشكال في أن تقول لهم لا إله إلا الله. الإشكال أن تقول لا تعبدوا إلا من إلا الله. نعم. القاعدة الثانية،
قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى.
واحد يا أخوان بس يتحرك عشان يشوف بالله. يمين يمين فيصل
عند الباب،
واحد بس واحد يقوم هذا
خلي يطلع عند الباب. ليه فيصل هذا الباب هذا
ناصر شنك داش من الباب معك هم. القاعدة الثانية،
قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضبهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
أحسنت يا شيخ محمد. القاعدة الثانية كأنها جواب افتراضي على سؤال، وهو: إذا كانوا يقرون أن الله هو الخالق وهو المالك وهو المدبر، لماذا عبدوا تلك الأوثان؟ فجاء الرد من الشيخ، قال: القاعدة الثانية أنهم، أي الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ما دعوناهم هذه الأوثان ما دعوناها ولا توجهنا إليهم إلا لأمرين: الأول طلب القربة ليقربونا إلى الله زلفى، والثاني الشفاعة، والثاني الشفاعة أن يشفع لنا عند الله عز وجل. واضح يا أخوان؟ وهذا الكلام هو الذي يقوله اليوم من يتوجهون إلى القبور وأصحاب القبور ويتوجهون إلى الأضرحة مع الأسف الشديد. فيأتيك بشبهة. ما هي الشبهة؟ الشبهة في الحقيقة هي قلة أدب مع الله. كيف يقيس الله عز وجل على المخلوق؟ يقول لك مثلا: أنت إذا ذهبت إلى المدرسة لا تذهب مباشرة إلى مدير المدرسة، لا بد تمر على الحارس، بعد الحارس المشرف، بعد المشرف الوكيل، بعدين تروح. إذا ذهبت إلى الوزارة ما تذهب على طول للوزير، تمر 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 حتى تصل الوكيل ثم الوزير. واضح يا إخوان؟ هذا الوزير وهذا المدير يحتاج معه من يعينه، أليس كذلك؟ ما يستطيع يقضي الأمور لوحده لأنه مخلوق ضعيف. أما الله سبحانه وتعالى فقد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما يحتاج أنك تروح لحد حتى يقربك إلى الله زلفة، ما يحتاج أنك تروح والله حق شخص له جاه عند الله حتى تطلب منه أن يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. طيب، ما الدليل على هذا الكلام أنهم يقولون هذا؟ قال: فدليل القربة، أي أنهم كانوا يقولون ما دعوناهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أقروا بأنهم يعبدونهم ولكن ليقربوهم إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واضح يا إخوان؟ إذن الذي يقول أنا أتمسح بالقبر، أذبح للقبر، أدعو حتى يقربني إلى الله لأن هذا رجل صالح وله جاه عند الله والله عز وجل يحبه أكثر مني ويقبل منه أكثر مني، إلى آخره. نقول هو هذا الكلام هو نفسه كلام من؟ المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى تقدم قوله: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال اذهب إلى القبر أو الولي الفلاني أو غيره. كل الأنبياء ذكر الله دعاءهم في القرآن، كل الأنبياء الذين ذكر الله دعاءهم في القرآن ما فيهم أحد ذهب للنبي الذي قبله أو لنبي آخر أو لصالح من الصالحين حتى يقربه إلى الله زلفى، بل هذا الفعل من الشرك بالله تبارك وتعالى. أما الشفاعة فلما ذكر الشيخ دليل الشفاعة أنهم يعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله، ففصل رحمه الله في الشفاعة تفصيلا مختصرا لكنه في غاية المتانة وفي غاية الدقة من حيث العبارة والتقسيم. قال: والشفاعة شفاعتان. الشفاعة هي طلب للغير، اكتبوا بارك الله فيكم، الشفاعة هي طلب الخير للغير. الشفاعة طلب الخير للغير، يعني أن تطلب خيرا لغيرك، تذهب إلى مسؤول تطلب منه خيرا لأحد الأشخاص، إما جلب منفعة أو دفع مفسدة عنه، هذه هي الشفاعة. ولذلك الشفعاء يوم القيامة الذين يشفعون بإذن الله هم في الحقيقة يطلبون من الله خيرا لمن؟ لغيرهم، أن يقضى بين العباد، أن يدخل فلان الجنة، أن يعفى فلان من النار، وهكذا. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية أي نفاها الله عز وجل، واضح؟ قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. تأتي الإنسان ميت حي تقول له اشفع لي عند الله، هل هو يملك الشفاعة؟ الجواب لا، قل لله الشفاعة جميعا، واضح؟ ولا يشفع أحد يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له. قال: والدليل قوله تعالى، الدليل على أن هذه الشفاعة منفية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نفى الله عز وجل الشفاعة، والكافرون هم الظالمون. فالشفاعة التي تطلب من المخلوق منفية، واضح؟ قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، هذا في الدنيا، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. انتبهوا، طبعا في القيامة الناس يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم، صح؟ لكنهم لا يشفعون إلا إيش؟ إلا بعد الإذن. الشفاعة المثبتة لابد فيها من شروط: أولا تطلب من الله، ثانيا الشافع مكرم بالشفاعة أي أكرمه الله بالشفاعة، ثالثا المشفوع له من رضي الله قوله وعمله، رابعا بعد الإذن. وقد زاد الشيخ في كشف الشبهات رحمه الله أن قال: والله لا يرضى إلا التوحيد. ولذلك من وقع في الشرك فهو محروم من الشفاعة، ولا يجوز لأحد أن يشفع له، كما قال تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا التفصيل المهم في الشفاعة، وإدراك أن هناك شفاعة صحيحة وشفاعة باطلة، إدراك أن هناك شفاعة أثبتها الشرع وشفاعة نفاها الشرع عن كل الشافعين. وصل لك عبد الله كأن ما عندنا نسخة بحر. إذن هذه القاعدة الثانية تبين لنا أن هؤلاء المشركين ما عبدوا تلك الأوثان إلا ليقربوهم إلى الله زلفى أو ليشفعوا لهم عند الله. نعم. والقاعدة الثالثة
قال رحمه الله والقاعدة الثالثة
أنا أريد أعطيكم خلاصة القاعدة الثالثة. الشرك شرك بغض النظر عن المعبود، كل من أشرك مع الله فهو مشرك، كل من عبد غير الله فهو مشرك، سواء عبد الشيطان أو عبد أحد الأنبياء لا فرق، هذا مشرك وهذا مشرك. واضح يا إخوان؟ اللي يعبد الشيطان ما حكمه؟
مشرك.
مشرك. واللي يعبد نوح عليه السلام مشرك. انتبهتم؟ مع الفرق العظيم كما لا يخفاكم بين نوح عليه السلام وبين غيره. واضح يا إخوان؟ نعم. اقرأ الآن القاعدة.
والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
يعني حكم عليه وقاتلهم على هذا الشرك وما فرق، ما قال والله اللي يعبد المسيح هذا غير، ولا قال اللي يعبد الأشجار هذا غير، ولا قال اللي يعبد مريم هذا غير، لا، سواء عبد صالحا أو طالحا، عبد وليا أو شقيا، لا فرق في ذلك. واضح يا إخوان؟ طيب شو الدليل على هذا الكلام؟ قال والدليل قوله تعالى
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
الفتنة لفظ عام ويراد به معان عدة ومنها الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك كما جاء عن أحمد وغيره رحمهم الله. طيب ما الدليل أنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر؟ قوله تعالى
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
ما نهى الله عن عبادة الشمس والقمر والسجود لهما إلا لأن هناك من كان يعبد الشمس والقمر. نعم. ودليل الملائكة
ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وإن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أحد بكفر فللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
نعم. هذه القاعدة الثالثة لا فرق بين من أشرك مع الله عز وجل نبيا أو ملكا أو شقيا أو شجرا أو حجرا. نعم. القاعدة الرابعة والأخيرة
قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. تمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
هذه القاعدة في بيان شناعة شرك المتلبسين بالشرك اليوم حتى لو ادزعموا أنه من المسلمين. ها؟ مسلم يعبد غير الله عز وجل، مسلم ويدعو غير الله، مسلم ويخاف من غير الله أكثر من خوفه من الله، ولذلك بعضهم يحلف بالله ويحلف ما عنده إشكالية، لكن لو طلبت منه أن يحلف بالعتبات المقدسة لا يمكن أن يكذب، لو طلبت منه أن يحلف بالضريح الفلاني لا يمكن أن يكذب. لماذا يا إخوان؟ لأنهم في الحقيقة يخافون من هذه المخلوقات وهذه الجثث وهؤلاء الموتى أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن مشركي هذا الزمان الذين يدعون غير الله في الرخاء والشدة أشنع شركا من الأولين الذين كانوا يشركون متى؟ يشركون فقط في الرخاء دون الشدة، وإن كان الكل مشرك وإن كان الكل متلبس بالوثنية. هذه هي القواعد الأربع النفيسة والمهمة. القاعدة الأولى أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق المالك المدبر، والثانية أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أو لنتخذهم أو ليشفعوا لنا، والثالثة أنه لا فرق بين شرك من أشرك مع الله نبيا أو أشرك معه شقيا، والرابعة أن شرك الأولين أخف شركا من المعاصرين والله المستعان. وللعلم ترى يعني أيضا في صور كثيرة مخالفة في بيان أن شرك السابقين أهون. السابقون ما كانوا يعتقدون أن الأصنام تخلق، اليوم بعض من يشار إليه على أنه داعية يقول نعم قد تخلق، قد الولي يخلق في رحم المرأة كما سمعتم جنينا أليس كذلك، ومن يقول ويقول ويعتقد أن هذا الكون يتصرف فيه أربعة من الأولياء. يا أخواني هذا أمر خطير، هذا شرك بالله، هذا شرك في الربوبية. حتى أبو جهل ما كان يعتقد هذا الاعتقاد، ولا أبو لهب ولا غيرهم من الكفار، بل كانوا يعتقدون أن الله هو الذي يخلق ويملك ويدبر ويحيي ويميت ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكنهم أشركوا في عبادة الله سبحانه وتعالى فعبدوا معه غيره. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله إذا كان في وقت ممكن يوم الثلاثاء بعد المغرب مثل هذه نأخذ ستة الأصول في جلسة واحدة، الأصول الستة أو شرح ستة مواضع من السيرة في جلسة واحدة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. سم الله
حفظه. كثير ما يتمسكون في هذه الآية يبتغون إلى ربهم وسيلة.
نعم.
لو توضح الرد
على الوسيلة هنا أي الحاجة، أي أن هؤلاء الذين يعبدهم المشركون هم بأنفسهم هؤلاء المعبودون يبتغون إلى الله عز وجل حاجاتهم. شاعر يقول عن العروس: إن الرجال لهم إليك وسيلة ليخطبوك تكحلي وتخضبي. لهم إليك وسيلة يعني شنو؟ يعني حاجة، عرفت كيف؟ أما أن نتخذهم وسائط بيننا وبين الله فهذا هو فعل المشركين، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كيف؟ أما مسألة التوسل فهذه من المسائل الخلافية عن السنة، لكن الصحيح أن التوسل بذوات المخلوقين بدعة منكرة، عرفت؟ وإن كان بعض أهل السنة قال بجوازه، لكن الحنفية رحمهم الله أفتوا بتحريمه وهو القول الصحيح، ونصره جمع من المحققين، ويدل عليه ما رواه البخاري عن عمر حين قال خطب في الاستسقاء وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإن نبيك قد مات، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. معنى يتوسل إيش؟ أن تطلب منه الدعاء. لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مشروعا لما تركه عمر، صح؟ لو كان مشروعا لأنكر الصحابة على عمر وقالوا: لا يا أمير المؤمنين، لماذا نتوسل بالعباس وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا، بل نتوسل بقبره آل البيت العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنكر، لما؟ لأنه بإجماع الصحابة أن التوسل بالأموات لا يجوز وليس بمشروع. واضح؟ بارك الله فيك.
شيخ، منهم من يقول الوسيلة العمل الصالح،
أي اللي هي
الوسيلة؟
قد تطلق الوسيلة على الأعمال الصالح، ولذلك باتفاق أهل السنة أن التوسل الله بالعمل الصالح مشروع. اللهم إني أسألك بإخلاصي، اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت مثلا، اللهم إني أسألك ببر لوالدتي كما في قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار فدعوا الله حتى فرجها. نعم. تم شيخ.
بالنسبة للتوسل يكون من باب البدعية أم من باب الشرك
الأصغر؟ لا، من البدع، ما قال أحد أنه من الشرك أبدا، لكن قد يطلق عليه بعض المعاصرين أنه من الشرك الأصغر باعتبار أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكن الصحيح أنه من البدع، أنه من البدع وليس من أبواب الشرك، والله أعلم. نعم.
سؤال ثاني، البعض قد يستدل بقول الله تعالى: ولولا إذ جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول.
نعم.
بعضهم يقول إنما نحن نطلب للرسول من الرسول أن يستغفر.
هذا في حال حياته، بدليل أنه ولولا إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. ما قال كلما ظلموا أنفسهم، ولو كان الأمر كذلك لكان عمر ومنوع من الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، أليس كذلك؟ ولا واحد من الصحابة كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يقول له يا رسول الله استغفر لي، أليس كذلك؟ أبدا ما ثبت عن أحد من، بل ثبت أنهم كانوا ينكرون مثل هذا، أن يأتي الإنسان يدعو بجوار القبر. الحسن بن علي ثبت عنه أنه أنكر هذا الفعل. شوف كيف؟ هذا الاستدلال في غير محله، وهو استدلال باطل، وللعلماء ردود مطولة عليه. أنا أكتفي بهذا يا إخوان، وإن شاء الله إذا كان في جلسة يوم الثلاثاء راح نعلن عنها. بارك الله فيكم، جزاكم الله.